الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. هذا هو اللقاء الثالث والأخير في هذه الدورة المباركة، التي هي بعنوان تساؤلات وشبهات متعلقة بالقرآن الكريم. وكما ذكرت، فإن هذه التساؤلات وهذه الشبهات يزداد طالب العلم علما، ويعلم بعد البحث عن جوابها أن هذا القرآن هو كلام الله جل وعلا، لا سيما إذا لم يجد السؤال على التساؤل ورد الشبهة إلا بالرجوع إلى أهل العلم الراسخين، فيجد الجواب المبين. ومن التساؤلات التي ربما يتساءلها البعض، وهي من شبهات الملبسين، أنهم يقولون إن التوراة أنزل مكتوبة، والإنجيل أنزله الله مكتوبا، وأما القرآن فوحي أوحاه الله جل وعلا ولم يكن مكتوبا، ويريدون من وراء ذلك أمرين: أحدهما، لماذا ليس القرآن كالكتب السابقة؟ وثانيهما، أن في عدم إنزاله مكتوبا ربما يكون سببا في نقصه عياذا بالله تعالى أو زيادته. وأما الجواب على الشق الأول، وهو أن القرآن الكريم لم ينزله الله مكتوبا كالكتب السابقة، فبين الله جل وعلا الحكمة في ذلك بقوله: وقالوا لولا أنزل عليه القرآن جملة واحدة، يعني دفعة واحدة مكتوب آياتها وسورها. قال جل وعلا في سورة الفرقان مبينا الفرقان الذي من أجله لم ينزل الله القرآن جملة واحدة: كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا. فكون القرآن أنزل شيئا فشيئا كان ذلك سببا في تثبيت فؤاد النبي صلى الله عليه وسلم والمؤمنين، وكان في ذلك تيسيرا عليهم في تلاوته شيئا فشيئا، بل كان ذلك من أعظم أسباب حفظه في الصدور، فحفظه الصحابة رضوان الله تعالى عليهم. ثم نقول إن الله جل وعلا أنزل الكتب السابقة جملة واحدة مجموعا مكتوبة. ما الذي حصل من أهل الكتابين؟ الذي حصل من أهل الكتابين أنهم بعدما استحفظوا الكتابين ضيعوا الكتابين، لأنهم اعتمدوا على المكتوب ولم يهتموا بحفظه. وحينئذ سهل على من أراد نسخ التوراة أو الإنجيل أن يزيد فيه حرفا أو حرفين، أو ينقص منه حرفا أو حرفين أو أكثر، فتتغير المعاني. وهذا هو أحد الأسباب أن نجد الاختلافات بين نسخ التوراة ونسخ الإنجيل. أما القرآن الذي أنزله الله جل وعلا شيئا فشيئا، فإن الصحابة رضوان الله تعالى عليهم كان جل اعتمادهم وعظم اهتمامهم اهتمامهم هو بحفظه في الصدور. ثم إن الله جل وعلا، وهذا جواب على الشق الثاني من التساؤل، لماذا لم ينزل الله عز وجل القرآن جملة واحدة مكتوبا؟ فإنهم يزعمون أن الصحابة إذا كتبوا ربما زاد عندهم شيء أو نقص، ونحن نجاوب على هذا من ثلاثة أوجه. الوجه الأول أن الله جل وعلا هو الذي تولى حفظ القرآن جمعا وكتابة، وذلك في قوله إن علينا جمعه وقرآنه. وكلمة إن علينا جمعه يتضمن جمع القرآن بعدما أنزل مفرقا، ويتضمن كتابة القرآن كلما نزل منه شيء. فهيئ الله من جمع القرآن، وهيئ الله من كتب القرآن من علماء الصحابة وأجلتهم وحفاظهم وكتابهم. ولذلك نجد أنه لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، فلا يمكن لأحد من البشر أن يثبت أن هذه الآية سقطت من النسخة المطبوعة في الصين وهي موجودة في النسخة الغربية مثلا، أو يقول هذه نسخة زائدة عن النسخة التي كانت في القرن الثالث أو الرابع أو الخامس أو السادس الهجري مثلا. ونسخ القرآن كلها من زمن الصحابة رضوان الله عليهم بعدما كتبوا المصحف في المصحف الإمام إلى يومنا هذا لم يزد فيه حرف ولم ينقص منه حرف. ولو رام أحد من الناس أو قصد التحريف بالزيادة أو النقصان لفضحه الله جل وعلا بين الإنس والجان. بل نقول لكل من يشكك في حفظ القرآن بسبب جمعه أو كتابته، نقول يا ناطحا جبلا يوما ليوهنها، أشفق على الرأس لا تشفق على الجبل. فإن القرآن إذا أخطأ فيه إمام المسجد يرد عليه الصبيان المسلمين، وليس هو ككتبكم التي لا يحفظها إلا القلة النادرة من فطاحلكم. ولو أخطأ إنسان ما في القرآن في مسجد لرد عليه صبيان المسلمين فضلا عن حفاظهم فضلا عن علمائهم. وهذا بخلاف التوراة والإنجيل والزبور، وبخلاف كتب البراهمة أو كتب الهندوس وغيرهم. وإذا كان الله جل وعلا تولى جمع القرآن الكريم، فإنا ننظر إلى الطريقة الحسنى التي ألهم الله الصحابة فجمعوا فيها القرآن. ونحن نعلم كما مر معنا في الدرس السابق أن في القرآن الكريم ما هو ناسخ ومنسوخ، فكيف أبقوا آيات منسوخة الحكم باقية التلاوة ولم يكتبوا آية أو آيات باقية الحكم منسوخة التلاوة؟ إذا نظرنا إلى هذا نستيقن أن ما في المصحف هو الجمع المراد من الله تعالى. من الذي ألهم الصحابة وهم أمة أمية لم يسبق لهم أن كتبوا كتابا؟ ولهذا نجد في تراث العرب قبل الإسلام لا نجد كتابا مدونا، غاية ما عندهم صحيفة، ورقة، صخرة مكتوب عليها أشياء، بل لم يكونوا يعرفون الكاغذ الورق، ولم يكونوا يعرفون الجلود اللي يكتبوا عليها إلا شعرا أو نثرا في آحاد من الناس يشار إليه. وأمة أمية اهتدت إلى طريقة عظيمة بديعة في القرآن الكريم لجمعه، نجزم بأن هذه آية من آيات الله وبرهان من البراهين الدالة على أن القرآن كلام الله، يسر هؤلاء الأمة الأمية فجمعوها. جمعوها بحيث أنهم لم يكتبوا بين الدفتين إلا ما كان في العرضة الأخيرة، وما كان قبل ذلك متلوا فهو إذا لم يوجد في المصحف فهو منسوخ، إما حكما وتلاوة وهو الأكثر، وإما منسوخ تلاوة دون الحكم وهو الأقل والنادر. أما القرآن المكتوب فهو القرآن المعروض في العرضة الأخيرة، كما قالت عائشة رضي الله تعالى عنها وغيرها من الصحابة والصحابيات، كان النبي صلى الله عليه وسلم يعرض القرآن في رمضان على جبريل كل سنة مرة، فلما كان العام الذي توفي فيه عرضه مرتين. وفي هذه العرضة وبعدها كان من أخص الناس بالنبي صلى الله عليه وسلم هو زيد بن ثابت الذي كان رئيسا للكتبة في جمعه القرآن. نقول لم يجمع القرآن في مكان واحد في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، والسبب في ذلك لأن القرآن كان ينزل شيئا فشيئا وينسخ الله منه ما يشاء، فلم يجمع لهذه العلة. فلما توفي النبي صلى الله عليه وسلم زال السبب ووجد الداعي لجمع، فجمع بعد وفاته صلى الله عليه وسلم، وهذه هي القاعدة في المصالح المرسلة. ما هي القاعدة في المصالح المرسلة الشرعية؟ أنه متى ما وجد الداعي ووجد السبب وزال المانع فإنه ينبغي العمل بهذه القاعدة. وهذا القرآن الذي جمعه الصحابة رضوان الله عليهم كان مكتوبا كله، ليس عند واحد من الصحابة بل عند عدد من الصحابة يبلغون مبلغ التواتر بالإجماع. فكتاب الصحابة الذين يكتبون القرآن بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم جاوزوا 30، ولنتأمل الآن أن هناك 30 من الصحابة كانوا يكتبون عن النبي صلى الله عليه وسلم كلما يأمرهم بكتابة شيء من القرآن. ولو تصورنا أن كل واحد من هؤلاء الكتاب يكتب عنه 2 من الصحابة، فسيبلغ عدد الكتاب كم؟ 30 ثم في 2 يعني 90 صار، وهذا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يأمر الكتاب أن يكتبوا القرآن الكريم، فكانوا يكتبونه فيما تيسر مما كان متاحا في زمانهم من أدوات النسخ والكتاب. وكان من حرصه عليه الصلاة والسلام ومن حفظ الله عز وجل للقرآن أنه كان ينهاهم عن أن يكتبوا شيئاً مع القرآن حتى كلامه صلى الله عليه وسلم، بل كان يأمر بمحو كل شيء غير القرآن مما يكون مع القرآن. ولهذا الأحاديث التي فيها النهي عن كتابة الحديث ينبغي أن يحمل على هذا المحمل، ينبغي أن يحمل على هذا المحمل. إذن القرآن كله مكتوب في زمن الصحابة، كتبه عدد من الصحابة، فلما كان مكتوبا فلا يأتي أحد ويقول لماذا القرآن لم يكتب إلا متأخرا. القرآن مكتوب في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، ما ينزل آية إلا ويأمر فلان وفلان يكتبونه ثم يعلم البقية، فكل كاتب منهم يذهب إلى بيته أو يجد شيئا يكتب عليه فيحفظه. ومن هنا جاء ما يعرف بمصاحف الصحابة رضوان الله تعالى عليهم، فكان لابن مسعود مصحف، ولزيد مصحف، ولعلي رضي الله عنه مصحف، ولعثمان رضي الله عنه مصحف، ولعبد الرحمن بن عوف مصحف، ولأبي بن كعب مصحف. كل واحد منهم كان بحسب قدرته واستطاعته يكتب ما يكتبه من ما يسمع من القرآن في اللحاف والجلود وفي اللخاف والجلود والعظام ونحوها مما يمكنهم. إذن القرآن كله مكتوب في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. فإن قال قائل، فما دام القرآن كله مكتوب فكيف تقولون إن الجمع إنما كان في عهد الصديق؟ الجواب أن المكتوب عند الصحابة رضوان الله تعالى عليهم هو مكتوب ما سمعوه، سواء كان المكتوب منسوخاً ولم يعلموا بنسخه في العرضة الأخيرة، أو كان المكتوب معه بعض التفاسير، حيث إن النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك أذن بالكتابة، فربما أحدهم كان يكتب في حاشية ما كتب تفسيراً أو حديثاً ونحو ذلك. ولهذا نقول إن جمع القرآن في عهد الصديق رضي الله عنه كان قائماً على أمرين: الأمر الأول خلو هذا الجمع من أي شيء غير القرآن، فأهملوا فيه ما كان من التفاسير، وأهملوا ما كان مكتوباً فيه من الأحاديث. والأمر الثاني أن هذا الجمع كان خلواً من كل آية منسوخ تلاوته وحكمه، وكان لهذا الجمع سبب في عهد الصديق وموت كثير من القراء في حروب الردة، كما جاء ذلك في حديث زيد بن ثابت رضي الله عنه في الصحيحين، لا سيما في غزوة اليمامة. أشار عمر رضي الله عنه على الصديق بجمع القرآن الكريم في مكان واحد، في مكان واحد. إذن المقصود الآن بهذا الجمع أن يكون في مكان واحد، بدل ما كان في جلد عند فلان وعظم عند فلان ولخاف عند فلان، يجمع في مكان واحد، لا سيما بعدما تعرفوا على الأوراق وعلى الكاغذ الذي كان في بلاد فارس. وكان من مقاصد هذا الجمع حتى يكون مرجعاً للأمة، لو مات القراء يكون الكتاب القرآن مكتوباً، يحفظون منه القرآن وينسخون منه القرآن، فتكون هي النسخة الأم التي يتصدرون عنها، فيصبح هذا القرآن المكتوب الذي أشار به عمر رضي الله عنه وجمع في عهد الصديق بمثابة ما يعرف اليوم في الدول المتقدمة بالجريدة الرسمية للدولة. فصار المصحف الإمام المصحف الذي إليه المرجع هو المصحف الذي جمع في عهد الصديق رضي الله عنه. فتحقق بهذه المشورة العمرية وأخذ بها الصديق رضي الله عنه، فتحقق وعد الله الصادق في قوله إن علينا جمعه وقرآنه. فصار بعد ذلك هذا المصحف عند أبي بكر، فلما مات أبو بكر صار هذا المصحف عند عمر. فإذا ما وقع ظن في حفظ بعض الصحابة أو التابعين يرجعون إلى ما في هذا المصحف، إذا لم يجدوا من يرجع إليه من الصحابة الحفاظ فيعتمدونه. وهنا يأتي سؤال، هل كان هذا المصحف مرتباً؟ الجواب لم يكن هذا المصحف مرتب، يعني كل سورة كتبت في مكان لكن هذه السور لم تكن مرتبة في الجمع الأول في زمن أبي بكر رضي الله تعالى عنه. وقال بعض العلماء بل إنه كان مرتبا لكن حديث عثمان رضي الله عنه لما سأله بعض الصحابة لماذا عمدتم إلى الأنفال والتوبة فلم تكتبوا بينهما بسم الله الرحمن الرحيم، فقال عثمان رضي الله عنه يا ابن أخي إنا كنا نكتب كما نسمع. إذن حتى عدم كتابة البسملة توقيفية، فهذا دليل على أن عثمان رضي الله عنه إنما هو الذي رتب هذا الترتيب للمصحف. وهل هذا الترتيب الذي صار في عهد الصحابة رضوان الله عليهم في عهد عثمان توقيفي أو اجتهادي؟ الجواب أن جله توقيفي بالنص. أليس عندنا في الصحيحين قوله صلى الله عليه وسلم اقرأوا الزهراوي البقرة وآل عمران، فهذا نص من النبي صلى الله عليه وسلم بترتيب البقرة وآل عمران. أليس النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ ويقرن بين السورتين؟ ولما ننظر إلى هذه السور المقرونة نجدها مرتبة بهذا الترتيب الموجود في المصحف. وكان ابن مسعود رضي الله تعالى عنه يقول إنهن من التلاد الأول، ويذكر هذه السور مقرونة بحسب ما هو مرتب في المصحف. كذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ بالأعلى والغاشية مرتب، يقرأ بالسجدة والإنسان بترتيب المصحف، يقرأ عليه الصلاة والسلام بقول يا الكافرون قل الله أحد مرتبا بترتيب المصحف، يقرأ عليه الصلاة والسلام بقول أعوذ برب الفلق قل أعوذ بالناس كما في حديث نسيت اسم الصحابي لكن في مسند الإمام أحمد وفي صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ قل أعوذ برب الفلق قل أعوذ بالناس في سفرة، وقرأ في الأولى بالمعوذة بقل قل أعوذ برب الفلق وفي الثانية بقل أعوذ برب الناس، وهكذا غيرها من السور. قال شيبتني هود وأخواته، فلما سئل عنها ذكرها عليه الصلاة والسلام كما في الحديث بالترتيب الذي بين أيدينا في المصحف. وما لم يأتي فيه نص فإنه أيضا توقيفي. قد يقول قائل كيف يكون توقيفيا ولم يأتي فيه النص؟ الجواب أن التوقيف يعلم من جهتين، الجهة الأولى النص من الآية أو من الحديث، والجهة الثانية الإجماع، فالإجماع حجة في التوقيف، بل هو أعظم حجة، وإجماع الصحابة على هذا الترتيب حجة قاطعة. فإن عثمان رضي الله عنه لما انتشر المسلمون ووصلوا إلى أرمينيا وأذربيجان، وهناك وقع نوع نزاع بين المسلمين، فكل كان يرجح قراءته وكل كان يرجح ترتيبه، فجاء حذيفة رضي الله عنه وطلب من عثمان رضي الله عنه وهو خليفة المسلمين في السنة 32 من الهجرة النبوية، جمع الناس على مصحف، وطلب من عثمان رضي الله عنه جمع الناس على مصحف يكون مرجعا لا يخرج عنه المسلمون لا في الترتيب ولا في القراءة ولا في الأداء ولا في التحمل. فاستشار عثمان رضي الله عنه الصحابة الموجودين، ومن ضمنهم علي وعبد الرحمن بن عوف وطلحة والزبير وسعد بن مالك وسعد بن أبي وقاص، هؤلاء العشر الموجود العشر المبشرين بالجنة ممن بقي منهم، وآخرين من الصحابة كأبي بن كعب وزيد بن ثابت وغيرهم رضوان الله تعالى عليهم ممن كانوا في المدينة. فلما استشارهم كلهم رأوا أنه لا بد من جمع الناس على مصحف واحد مرتبا، وأن يرجعوا إلى هذا المصحف فيكون إليه المرجع والمآب. فكتبوا وجمعوا كتبوا المصحف على ترتيب العرضة الأخيرة، وأرسلوا إلى كل مصر نسخة يعتمد عليها، وأحرقوا النسخ الأخرى التي كانت مخلوطة بالتفسير أو بالمنسوخ أو بالقراءة التي لم تكن في العرضة الأخيرة. فأصبح مصحف الإمام المصحف العثماني خلواً، أصبح المصحف الإمام المصحف العثماني خلواً من التفسير، وليس فيه ذكر المنسوخ تلاوته، وليس فيه ذكر الأحرف التي ليست في العرضة الأخيرة. وهذا المصحف الإمام المصحف العثماني هو الذي عليه اعتماد الأمة بالإجماع، مكتوب بلغة قريش، ومن توهم أنه مكتوب خطأ فهو وهم منه، فإن المصحف الإمام عرض على حفاظ الصحابة والتابعين وما قال أحد منهم فيه خطأ، فعلمنا أن الرسم المحفوظ هو المعتمد، وما كان للصحابة رضي الله عنهم أن يقرأوا بغير ما سمعوا ولا أن يكتبوا بغير ما يريده الله تعالى. ومن هنا لا بد أن ندرك أن كتابة المصحف إنما أصبح في عهد عثمان بلغة قريش، وهذه ميزة أخرى من ميزات المصحف الإمام، حتى قال عثمان للنفر الذين يكتبون بين يديه، قال إذا اختلفتم أنتم وإياهم فاكتبوه بلغة قريش، فإنه أول ما نزل نزل بلغة قريش. فمراعاة خط المصحف حين كتابة القرآن الكريم أمر متفق عليه، وذلك لكون التلاوة طريقها الاتباع، ولكون رسم المصحف يحمل شيئا من الأحرف السبعة، ولذلك كتبت بلغة قريش. وهنا أنبه أن ما ينقل عن بعض الصحابة كابن مسعود أو علي رضي الله عنه أو أبي بن كعب أنه كان في مصاحفهم كذا وكذا، فنقول إن هذا كان قبل العرضة الأخيرة. وما ليس في المصحف العثماني المجمع عليه من الصحابة ومن بعدهم من التابعين فإنه يعامل معاملة الحديث، فإنه يعامل معاملة الحديث، سواء قلنا إنه مرفوع أو قلنا إنه موقوف. فمثلا في قراءة ابن مسعود فصيام ثلاثة أيام متتابعات، نعتبر كلمة متتابعات تفسيرا من ابن مسعود أو مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وليس من المصحف. فإن قال قائل فإن بعض الصحابة رضوان الله تعالى عليهم قد أخذوا على عثمان عدم مشاركته في الكتاب كابن مسعود رضي الله عنه، نقول إن كون عثمان رضي الله عنه اختار زيد بن ثابت والكتب الآخرين إنما تم على مرأى ومنظر ومسمع من العشرة المبشرين بالجنة الموجودين منهم، فحينئذ اعتراض ابن مسعود رضي الله عنه ليس في محل، وهو اجتهاد منه وهو معذور في ذلك. لكن لا بد أن ننتبه أن ما ينقل عن ابن مسعود مما في صحيح البخاري وغيره معلقا أنه أنكر أن تكون المعوذتان من القرآن، نقول هذا محمول من على علمه قبل علمه بالعرضة الأخيرة الموجودة في المصحف الإمام. وإلا فإن أبا عبد الرحمن السلمي وهو أحد الذين إليهم المرجع في القراءات من التابعين، فإن في روايته عن ابن مسعود إثبات المعوذتين وهي قراءة متواترة عن أبي عبد الرحمن السلمي عن عبد الله بن مسعود، فلا نترك المتواتر لحديث صحيح، نقول لحديث صحيح، وإنما نأخذ بالمتواتر والحديث الصحيح نحمله على وجه يمكن قبوله كقولنا إنه كان منه قبل علمه بإجماع الصحابة الذين كانوا في المدينة في زمن عثمان حين كتبوا المصحف الإمام، أو قبل علمه بالعرضة الأخيرة. ولذلك قال علي رضي الله تعالى عنه قال أيها الناس لا تقولوا في عثمان إلا خيرا، وقال هذا الكلام في خلافته، وقال هذا الكلام في خلافته، قال لا تقولوا في عثمان إلا خيرا، فوالله ما فعل الذي فعل إلا على مرأى ومسمع منا، يعني ما أحرق المصاحف إلا باتفاق من الصحابة رضوان الله تعالى عليهم، وخيرا قد فعل رضي الله تعالى عنهم أجمعين، فهم والله كانوا أحرص منا على الدين وكانوا أعلم منا بالمصالح. فإن قال قائل فإن في إحراق المصاحف الأخرى فواتا لعلم، نقول كل علم بل كل آية وكل حديث فضلا عن علوم الصحابة مما لم يصل إلينا فإن ذلك هو الخير، وأما ما تقوم به الحجة فإنها محفوظة باقية إلى قيام الساعة. ونقول أختم الحديث أيها الإخوة بالطريقة البديعة المسبوكة في جمع الصحابة القرآن، فزيد رضي الله عنه الذي تولى كتابة المصحف في المرة الأولى في زمن أبي بكر، وفي المرة الثانية ترأس اللجنة العلمية في زمن عثمان، ما كان يقبل مصحفا بمجرد حفظه أو حفظ من معه من الذين كانوا معه في اللجنة أو حفظ أجلة الصحابة، بل كان لا يقبل شيئا إلا بحفظ موافق للعرضة الأخيرة وكتابة موافقة للعرضة الأخيرة. فلله درهم، ما أجل علمهم وما أعظم عملهم في خدمة كتاب الله تبارك وتعالى. ثم أيها الإخوة، إن الذي ينظر بإنصاف إلى هذا القرآن الذي كتب في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ثم نقي مما لم يكن ثم جمع في مكان واحد في عهد الصديق ثم رتب ونقي في زمن عثمان من كل ما ليس في العرضة الأخيرة، ليستيقن أن هذا القرآن بهذا الجمع المبارك هو تحقيق لوعد الرحمن إن علينا جمعه وقرآنه ليستيقنوا أنه تحقيق لوعد الله إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. كيف هدى الله الأمة الأمية إلى هذه الطريقة المبتكرة التي لا يستطيعها إلا نادراً في المجتمعات حتى اليوم؟ لو نتأمل اليوم نجد أن اللجان العلمية التي تنظر في الكتب لا تكاد تزيد عن 3 وإن زادت إلى 4، بينما اللجنة العلمية التي كونها عثمان رضي الله عنه وكان هو رئيسها المباشر وزيد بن ثابت رضي الله تعالى عنه كان هو الكاتب ورئيس الكتبة ثم معه 3 آخرون، واثنان منهم كان من أهل قريش حتى يكتب القرآن بلغة قريش، وواحد منهم كان من أهل الأنصار الذين نزل في دورهم أواخر القرآن وما كان في العرضة الأخيرة. ثم كيف أنهم جميعا أذعنوا لأمر عثمان فلم يخبئوا مصاحفه وأتوا بها إلى عثمان رضي الله عنه في المدينة وأحرقوها؟ هذا كله دليل على أنهم كانوا طيبي الأنفس مطيبين بما يفعلون، وإلا يمكن أحدهم أن يغل مصحفه. وما روي عن ابن مسعود أنه كان يقول: أيها الناس غلوا مصاحفكم فإنه من يغلل يأتي بما غل يوم القيامة. نقول هذا قبل علمه باتفاق الصحابة وإجماعهم وموافقة علي وعبد الرحمن بن عوف وسعد بن أبي وقاص وسعد بن مالك وبقية العشرة كطلحة والزبير رضوان الله تعالى عليهم بهذا الاتفاق. إلا فلا يتصور من مثل ابن مسعود علما وإمامة أن يخالف هؤلاء الأجلة وأن يخالف الإجماع. نسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح. هذا ما تيسر الكلام عنه. ثم إني في ختام هذه الدورة أشكر الإخوة القائمين على هذه الدورة المباركة في مركز سرج للمذاهب الفكرية المعاصرة، فجهودهم مشكورة وأعمالهم مبرورة، وشكر الله لهم وبارك فيهم. شكر الله لكم حسن الاستماع، وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.